الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن تنظيم العلاقة بين الزوجين في نطاق الأسرة المسلمة، بعدما نهانا ربنا جل جلاله أن يتمنى جنس ما فضل الله به الجنس الآخر، وأمرنا بأن نرضى بقسمته جل جلاله، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذه الآيات المباركات قد اختلف القراء في موضع واحد، وهو قول ربنا جل جلاله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر وحده بالنصب: حافظات للغيب بما حفظ الله. أما على قراءة الجمهور فما موصولة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بالذي حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل إياهن. وأما على قراءة أبي جعفر فما هاهنا مصدرية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولا بد من تقدير مضاف، أي بما حفظ حدود الله، أو بما حفظ أوامر الله، أو بما حفظ حقوق الله، لأن ذاته جل جلاله لا تحفظ من أحد، فهي أجل وأعلى وأعظم وأكبر. وأما معاني المفردات، يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الرجال جمع رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم. الرجال جمع رجل، وهو جمع تكسير، ويجمع هذا الجمع على رجالات، فرجل تجمع على رجال، ورجال تجمع على رجالات. الرجال قوامون. قوامون جمع قوام، يقال قيم وقوام وقيوم وقائم، هذه كلها تتضمن معاني القيام مجازا، يعني ليس القيام الحسي الذي هو بخلاف الجلوس، وإنما القوامة و القيام ها هنا بمعنى الحفظ لهن، والتولي لأمورهن، وسياسة شؤونهن. الرجال قوامون على النساء، بمعنى أنهم الذين يتولون حفظهن والقيام عليهن والدفاع عنهن. وهذا المعنى كان موجودا حتى في كلام العرب، كما في قوله عمرو بن كلثوم التغلبي: يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إن لم تمنعونا. لستم بعولتنا لستم أزواجنا إن لم تمنعونا أي تمنعونا مما نخاف ومما نخشى. الرجال قوامون على النساء، النساء جمع امرأة من غير لفظه فهو من أسماء الجموع. ثم قال الله عز وجل بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما الباء باء السببية أي بسبب ما فضل الله، ما يمكن أن تكون موصولة بالذي فضل الله، ويمكن أن تكون مصدرية أي بتفضيل الله، والتفضيل هو التمييز والزيادة. بما فضل الله أي بما ميز الله وزاد بعضهم على بعض، بعضهم أي الرجال على بعض أي النساء. ثم قال سبحانه وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أي وبسبب ما أنفقوا. تقدم معنا الكلام مرارا في أن النفقة إخراج المال، النفقة إخراج المال، فمادة النون والفاء والقاف أصل صحيح تدل على الخروج والإخراج. ومنه قيل للمنافق منافق، لأنه قد خرج من الإسلام. ومنه قيل للحيوان الذي يهلك نافق، لأن روحه قد خرجت. ومنه قيل للنفق نفقا، لأنه يؤدي إلى الخروج من مكان إلى مكان. ومنه قيل للنفقة نفقة، لأن فيها إخراجا للمال. وبما أنفقوا من أموالهم، والضمير ها هنا يعود على الرجال. ثم قال جل من قائل فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الجملة من مبتدأ وخبر أول وخبر ثاني. فالصالحات، والفاء للتفريع، جمع صالحة، والصالحة هي العاملة بما يرضي الله. بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما. الصالحات جمع صالحة وهي العاملة بما يرضي الله. فالصالحات قانتات، قانتات جمع قانتة من القنوت وهو الطاعة، فهذا هو الخبر الأول. قانتات أي مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات. ثم الخبر الثاني حافظات للغيب، حافظات للغيب، يشمل ذلك عدة أمور. أولهن حفظهن لغيب أزواجهن فلا يذكرن الأزواج بالسوء. ثم ثانيا حفظهن لغيبة أزواجهن، إذا غاب الأزواج عنهن فإنهن يحفظن الأزواج في أنفسهن، في أعراضهن، وكذلك في أموالهن، فلا ينفقن من أموال الأزواج إلا في الوجوه التي أمر الله بالإنفاق فيها. ثم أيضا حافظات للغيب أي لا ينشرن أسرار البيت ولا يذعن أخبار الزوج، بل يحفظن سره وما يكون فيه، وأخص ذلك ما يكون في الفراش. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بالذي حفظ الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أو بحفظ الله إياهن وهدايته لهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ثم قال سبحانه بعدما ذكر هذا الصنف الأول جاء إلى الصنف الثاني، قال واللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى الظن الغالب والتوقع. واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الترفع، ترفع المرأة على زوجها بألا تجيب رغباته وألا تطيع أوامره وأن تتأفف منه، مشتق من النشز وهو المرتفع من الأرض، يقال لكل ارتفاع نشوز. ومنه قول الله عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا قوموا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الموعظة كلام مشتمل على تخويف، الموعظة كلام مشتمل على تخويف. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قوله تعالى: واهجروهن من الهجر الذي هو ضد الوصل، من الهجر الذي هو ضد الوصل. وحدد هذا الهجر بأنه في المضاجع ليس هجرا بالكلام. قال الإمام الطبري رحمه الله: والهجر، ولا تكتب هذا الكلام، والهجر مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به وثاق البهيمة، فأمر الله باستعماله مع المرأة الناشز. قال ابن العربي رحمه الله: ويا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة حمله عليها حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كثيرة الخروج، فعوتب زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه في ذلك، وكان له زوجة أخرى، فعمد الزبير إلى ربط شعر أسماء بشعر الزوجة الأخرى وضربهما ضربا شديدا، وكانت الأخرى تحسن أن تتقي وأسماء لا تحسن، فصار الضرب بها أكثر، فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: يا بني تصبري، فإن الزبير رجل صالح وإني لأرجو أن يكون زوجك في الجنة، فإنه بلغني أن الرجل إذا بكر بزوجة فإنها تكون رفيقته في الجنة. ابن العربي رحمه الله يقول: هذا حديث غريب وبعيد على الصحابة أن يصنعوا مثل ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والمضاجع جمع مضجع، وهو المكان الذي يأوي فيه الرجل إلى أهله. ثم قال سبحانه: واضربوهن، وهذا اللفظ معروف معناه. ثم قال: فإن أطعنكم أي أطاع الزوجات أزواجهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا، من البغي الذي هو الظلم ومجاوزة الحد، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا في الماضي ولا في المستقبل، لا تؤاخذوهن بما كان في الماضي ولا تحملوا عليهن وتغلظوا باعتبار المستقبل. ثم قال سبحانه: وإن خفتم، الخطاب هنا لأولياء الأمر من الأمراء والقضاة والأئمة ونحوهم، وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق هو الخلاف بحيث يكون كل من المختلفين في شق أي في جانب، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، حكما، الحكم هو من يحكم، ومن أسماء الله عز وجل أنه الحكم، فابعثوا حكما من أهله، من أهل الزوج، وحكما من أهلها، إن يريدا، أي الحكمان، إصلاحا، أي بين الزوجين، يوفق الله بينهما، يجعل الله بين الزوجين الألفة والمودة والرحمة، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ختم الآية الأولى بقوله: إن الله كان عليا كبيرا، لمناسبة النهي عن البغي. وها هنا ختم الآية بقوله: إن الله كان عليما خبيرا، لمناسبة الكلام عن الإرادة إن يريد إصلاحا فالله جل جلاله عليم خبير مطلع على هذه النية وتلك الإرادة. أما سبب النزول أيها الإخوة الكرام فما ذكره أهل التفسير أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وكان أحد النقباء قد نشزت عليه زوجه حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها فجاءت مع أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوها يا رسول الله أفرشته كريمتي فلم يرضى حتى لطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص إذا لطمها لا بد أن تلطمه فانطلقت مع أبيها من أجل أن تنفذ القصاص فأنزل الله عز وجل هذه الآية فرد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وأباها وقال لهما أردت أمرا وأراد الله غيره والخير فيما أراده الله. قال بعض المفسرين وفي ذلك نزل قول ربنا جل جلاله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فهذه هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا من أجل معالجة حالة التصدع التي قد تحصل في الحياة الزوجية. الأصل أن الله عز وجل هو خالق الذكر والأنثى كما قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وقالوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فربنا جل جلاله خالقنا جميعا رجالا ونساء ذكورا وإناثا ولا يحابي أحدا وقد شاء ربنا جل جلاله أن يقيم هذا الكون على أساس من التزاوج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذه الزوجية بدأت من نشأة الخليقة فالله جل جلاله قدر أن يخلق آدم وأن يخلق منه زوجه وأن يتناسل منهما الرجال والنساء. هذه المؤسسة أيها الإخوة الكرام الله جل جلاله أرادها قائمة على أسس من المودة والرحمة من السكينة والسلام من الحب والوئام بأن يرعى كل منهما ربه في علاقته بالآخر. ومضى معنا قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وفي هذه السورة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا هو الأساس قيام بالحقوق وفاء بالواجبات مراعاة لأوامر الله عز وجل أن تكون التقوى هي التي تظلل هذه العلاقة هذا الذي أراده الله. لكن قد يقع من المرأة نشوز وقد يقع من الرجل نشوز وقد يقع النشوز منهما فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى نشوز المرأة في قول ربنا واللاتي تخافون نشوزهن والحالة الثانية نشوز الرجل في قول ربنا جل جلاله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ثم الحالة الثالثة أن يكون النشوز منهما معا وهذا في قول ربنا وإن خفتم شقاقة بينهما فأضاف الشقاق لهما معا كلاهما ناشز. وفي كل حالة الله جل جلاله وضع علاجا. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء ها هنا مؤسسة المؤسسات التي دونها خطرا ودونها ثمنا المؤسسات المالية، المؤسسات التجارية، المؤسسات الصناعية، التعليمية، أيا ما كانت، نعم العسكرية، هذا من باب أولى. كلها لا بد لها من قيم، لا بد لها من قيم، لا بد لها من قائد. وقد قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. مؤسسة الأسرة هذه خطيرة، لأن الإنسانية ترعى فيها، فيها يولد الأطفال، فيها ينشؤون، فيها يتربون، فيها يتعلمون، فيها يتلقون الأخلاق والعادات والقيم والسلوك. فالله جل جلاله جعل لهذه المؤسسة من يقوم بأمرها، من يرعاها، من يحفظها، وقضى سبحانه بأن تكون هذه القوامة للرجل. الرجال قوامون على النساء، لما يا ربنا؟ بسببين: أحدهما فطري، فطري جبلي طبعي، والآخر كسبي، كسبي. أما الفطري الجبلي الطبعي التشريفي، قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله عز وجل الرجل ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فقد فضله بالصلابة والشدة، قوة الجسد، شجاعة القلب، القدرة على الحسم، مضاء العزم، هذا كله الله جل جلاله ميز به الرجل. ولا يتجاحد عاقلان في أن الرجل أقوى جسدا من المرأة، في أن الرجل أشجع قلبا من المرأة، في أن الرجل أقدر على اتخاذ القرار من المرأة، في أن الرجل يمكنه بما آتاه الله من صلابة وشدة أن يتحمل من الأعباء ما لا تتحمله المرأة. وبالمقابل طبع الله المرأة وجعل جمالها في لينها وضعفها ورقة صوتها وحدة عاطفتها، من أجل أن تتهيأ لسرعة الاستجابة لمطالب الطفولة ومقتضيات الأمومة. وقد جربنا كلنا بأن الطفل سبحان الله إذا بكى ربما يكون الرجل يغط عطيطا في نوم عميق، ما الذي أيقظ الأم ولم يوقظ الأب؟ هذه الفطرة التي ركبها الله عز وجل في كل منهما. فهذا هو السبب الأول، وهذا من فجر التاريخ، منذ أن كان اعتماد الإنسان على الصيد وما أشبه ذلك، وكذلك ما يكون من قتال وجلاد بين القبائل، بين الشعوب، بين الأمم، تجد الرجل أصلب عودا وأقوى شكيمة وأقدر على مواجهة الأخطار. ثم السبب الثاني: وبما أنفقوا من أموالهم، جعل الله النفقة منوطة به الرجل، فهو الذي ينفق على هذه المرأة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولما سأل معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. وبما أنفقوا من أموالهم، يجب على الرجل أن يوفر لامرأته طعاما وإداما وسكنا وأثاثا وكسوة وآلة تنظيف وعلاجا وغير ذلك مما تحتاج إليه. وبما أنفقوا من أموالهم، هذان سببان جعل الله بهما القوامة للرجل دون المرأة. والكلام ها هنا أيها الإخوة الكرام على الوضع الطبيعي والحال الغالبة في المجتمعات كلها، لأن الرجل هو الذي يتولى السعي والكد، وهو الذي يشقى خارج البيت، وهو الذي ينفق على المرأة والعيال. أما الحالات الشاذة فالحكم للأعم الأغلب لا للشاذ النادر. فربنا جل جلاله يأمر المرأة بأن ترضى بهذه القسمة الإلهية وهذا الحكم الرباني، ويخبر جل جلاله أن النساء الصالحات قانتات مطيعات لا يعترضن على الله عز وجل في حكمه الكوني القدري ولا في حكمه الديني الشرعي، ويطعن أزواجهن لأن الله أمرهن بطاعتهن. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال سبحانه في سورة البقرة وللرجال عليهن درجة، هذه درجة القوامة، فعلى المرأة أن تطيع زوجها. ومن طاعتها لزوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لمن يكره، ولا تدخل ولا توطئ فرشه غيره. ثم إنها حافظة لماله وحافظة لسره وتطيعه في طاعة الله عز وجل. فالصالحات قانتات مطيعات لله مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، لا ينشرن الأسرار، لا يهتكن الأستار، لا يغتبن أزواجهن، لا يذكرن الأزواج إلا بالخير، حتى لو كان ثمة شغف أو ضيق فإنهن يسترن ذلك. والحديث في صحيح البخاري في قصة الخليل عليه السلام لما جاء يزور ولده إسماعيل فقال لزوجه أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا الصيد. قال لها كيف حالكم؟ قالت نحن بشر حال، يعني تشكو إليه الضيق والشغف. فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. فلما جاء فأخبرته قال لها ذاك أبي إبراهيم قد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. لما؟ لأن امرأة جاحدة كافرة بنعمة الله عز وجل، شاكية حالها، ناشرة سر زوجها، وقد دل على حمقها أنها لا تعرف الرجل. يعني واحد طرق الباب يسأل عن زوجك فتخرج كل شيء. طيب وبعد حين بعدما أحدث إسماعيل غيرها جاء الخليل عليه السلام فسأل، قالت خرج يبتغي لنا العيش، كيف حالكم؟ قالت نحن بخير والحمد لله. قال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فالمرأة الصالحة لا تشكو لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لأختها، فضلا عن جارتها، فضلا عن غيرهم من الناس، حافظات للغيب. ثم بعد ذلك إذا غاب الزوج فليست هي خراجة ولاجة، وإنما هي حافظة لغيبته، لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، ثم إذا خرجت لا تخرج إلا متسترة محتشمة، تحرص على ألا تجر على زوجها عارا، وألا تتسبب في أن يتكلم عنه بقالة السوء، حافظات للغيب بما حفظ الله. بعدما ذكر ربنا جل جلاله هذا الصنف المبارك ذكر الصنف الثاني، فقال جل من قائل واللاتي تخافون نشوزهن، ذكروا مثالا لهذا الصنف. قالوا كان عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه متزوجا من فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. تعرفون عتبة بن ربيعة كان صنديدا من صناديد الكفر، وقد قتله الله يوم بدر في أول الناس، أول ما خرج ثلاثة يطلبون المبارزة، عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار رضوان الله عليهم، فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان، قالوا أكفاء كرام لكننا نريد بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة أو يا عبيدة، عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. فقام الثلاثة، فتصدى حمزة رضي الله عنه لعتبة فكان كأمس الدابر، ما أخذ معاه وقت طويل. ثم تصدى علي رضي الله عنه للوليد فكان كأمس الدابر، ثم تصدى عبيدة رضي الله عنه لشيبة فاختلف ضربتين، فكر علي وحمزة على شيبة فأجهز عليه. قتل هؤلاء الثلاثة في أول الناس، وفيهم نزل قول ربنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. فعقيل بن أبي طالب كان متزويا من فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة بعد ما أسلمت، فكان كلما دخل عليها تقول: والله لا يحبكم قلبي يا بني هاشم، أين الشم العرانين؟ أين الذين شمخت أنوفهم قبل جباههم؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ والرجل صابر رضي الله عنه، فجاءها يوما وهو برم، يعني متبرم متضايق، فلما بدأت في هذا يعني هذا العزف كما يقال: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال لها: هم على يسارك في النار إذا دخلت. يعني إن شاء الله لما تدخل النار فتشي في الجهة بالشمال بتلقيهم. فنشرت عليها ثيابها، ثم أتت عثمان بن عفان فحكت له ما كان، فبعث عبد الله بن عباس حكما من أهله لأنه ابن عم عقيل، وبعث معاوية بن أبي سفيان لأنه حكم من أهلها، فقال عبد الله بن عباس: لا أفرقن بينهما. فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، يعني في النهاية جدهم واحد. فلما ذهب إليهما وجداهما قد أغلقا بابهما وسد منافذهما وقد أصلح الله بينهما، يعني حل المشكلة كان في الكلمة دي التي صبر عليها عقيل زمانا طويلا، لكن لما اداها من الآخر فانصلح حال تلك المرأة. فالشاهد بأن ربنا جل جلاله يعالج حالة واقعية، المرأة قد تنشز إما لانفعال جامح وإما لغضب طارئ وإما لسخط على الواقع، يعني أحيانا المرأة تسخط على واقعها، ترى زوجها موظفا مسكينا أو عاملا لا يؤبه له والنفقة قليلة والشرف حاصل، أو ربما لدمامة في خلقته، أو ربما لكونها من ذات نسب، فتترفع على زوجها، فإذا أمرها شمخت بأنفها، وإذا طلب منها شيئا نظرت إليه نظرة الاحتقار، وإذا دعاها إلى فراشه أبت وتمنعت، أو ربما جاءت إلى الفراش فتأففت، ربما سدت أنفها، ربما أشاحت بوجهها، بما يؤذن بأن هناك خطرا على هذه المؤسسة. فها هنا الله جل جلاله وضع علاجا، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن، والخطاب للأزواج، فاسلكوا معهن ثلاث درجات من العلاج، كل درجة تلي سابقتها. بعض الناس الآن ما يعرفون هذا الكلام، أول ما يلجأ إلى الضرب، وشر منه من يلجأ إلى الطلاق حتى ضرب ما عنده، طوال يقفز ويبلغ الحمق والسخف ببعضهم أن يطلق قبل الدخول، قبل الدخول مجرد كلمة كلمتين يقول لك أنا داير أثبت ليها إنه أنا ما بخاف، يقول لها طلقانة، يخرب بيته قبل أن يبنيه، ثم بعد ذلك يأتي يقول ما الحل، ما اتقى ربه ولا تعلم أحكام دينه. الله جل جلاله يقول لنا أولا فاعظوهن، المرأة نشزت يجلس معها زوجها يذكرها بالله عز وجل ويخبرها بخير الدنيا والآخرة، بأننا إن شاء الله نأمل في غد أفضل ومستقبل أحسن، إذا كانت أسناني متنافرة إن شاء الله أعالجها وأقومها، إذا كان غطيطي بالليل يزعجك سأذهب إلى طبيب الأنف والحنجرة أعالج نفسي، وإن شاء الله يحصل كذا وكذا، يعدها بخير الدنيا، إن أطعتني واستقمت معي وعظمت شأني أنا إن شاء الله سأعطيك وأحلوك وأحبوك ولن تجدي مني إلا الإكرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أذات بعل أنت؟ قالت بلى، قال كيف هو منك؟ قالت لا آلوه، يعني لا أقصر معه إلا ما عجزت عنه، قال فإنه جنتك ونارك، فيا امرأتي أنا جنتك وأنا نارك، إن أطعتني فأنا بابك إلى الجنة، وإن عصيتني فأنا سببك إلى النار، ونحو ذلك. وما تنتظر بأنك وعظتها الليلة ما شاء الله إنه يعني الأمر يستقيم، لا، قد يحتاج الأمر إلى يعني معاودة وتذكير وتكرير، وإن كانت لا تسمعني، إن كانت لا تسمع مني فأستعين على ذلك بالكتب بالأشرطة بالبرامج التي فيها تليين للقلب وتوجيه. يعني ذكروا بأن بعض النساء كان زوجها يعني إمام مسجد، يعني زي حالاتنا، وكانت لا توقر له شأنا ولا تطيع له أمرا ولا تقيم له وزنا، ففي يوم من الأيام قال أصحابها إلى المسجد يوم الجمعة لعلها ترى احترام الناس لي وسماعهم مني فتطيعني، فجاء وخطب الجمعة وتحمس في الخطبة وكذا والناس يسمعون، فلما رجع قال لها ما رأيك؟ قالت له والله الناس كلهم قاعدين مؤدبين ورايقين إلا أنت، مرة ترفع يدك ومرة تهز براسك ومرة، فأراد العلاج لكن مسكين يعني ورط نفسه زيادة. فإذا كانت ما تسمع منه يمكن أن يستعين بهذه الوسائط التي تيسرت الآن في زماننا، فهذه الدرجة الأولى، قال الله عز وجل فاعظوهن. طيب هذه ما نفعت، قال الله عز وجل في الثانية واهجروهن في المضاجع. المرأة أيها الإخوة الكرام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن، وكما قال الأول يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. المرأة إذا رأت شدة تعلق الرجل بها وحرصه عليها وعدم استطاعته فراقها وأنه متعلق بها شديد الميل لها في كل يوم يأتيها في الفراش، حتى لو كانت حائضا حتى لو كانت نفساء فإنه يحرص على أن ينام إلى جوارها ولا ينام إلا في حضنها، ها هنا قد تشعر بشيء من الزهو بأنوثتها والفخر بجمالها وجاذبيتها فتترفع على الرجل، فالله جل جلاله شرع علاجا هاهنا بأن يكسر الرجل هذه الحدة بأن يكون معها في بيت واحد. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تهجر إلا في البيت، يعني لا تذهب إلى بيت أمك أو أبيك أو تذهب تبيت في الفندق ولا في المسجد، لا، تبيت معها في الفراش وتوليها ظهرك، توليها ظهرك من أجل أن تعرف أن موعظته إياها وزجره لها ك كان كلام إنسان غضبان أسف، وأنه قد بلغ منه الأمر منتهاه، ولذلك انتقل بعد الزجر إلى الهجر، ينام معها في مضجعها لكنه يهجرها مهما تزينت مهما تجملت. وإن كان لا يطيق صبرا لشدة فحولته يقوم يصلي، يجعل ليلة قيام لله ويقرأ القرآن. إذا قالت له يا أخي ما تقوم يعني تنوم ترتاح، يقول لا لا أنا مرتاح هكذا، ما أحلى خلوتي بربي، ويبقى هكذا إلى ما شاء الله حتى تنكسر حدتها وتعلم بأنه يمكنه الاستغناء عنها. طيب بعض النساء ما ينفع معها هذا، خاصة من نسائنا، فإنها لا تبالي لو هجرها اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين، لا تبالي بشيء من ذلك. هنا شرع ربنا جل جلاله المرحلة الثالثة، قال واضربوهن، وها هنا تثور ثائرة أعداء الدين من ناحية، ومرضى القلوب من ناحية، والمنهزمين نفسيا من ناحية أخرى، يقولون هذا توحش، هذه فظاعة، هذه شناعة لا تناسب زماننا ولا تلائم مواثيقنا التي وقعنا عليها. نقول أيها الإخوة الكرام، هل الله عز وجل أمر بضرب النساء كلهن؟ لا. هل وضع هذا التشريع ابتداء أم في مرحلة ثالثة؟ ثم أنتم أعلم أم الله؟ الله جل جلاله يعلم أن بعض النساء لا يفيد معها الوعظ ولا الهجر، ولا تقتنع بالرجل إلا إذا قهرها، هكذا والله أعلم النبوس. الآن علماء النفس يقررون هذا ويعترفون به، أن صنفا من النساء لا تقتنع بالرجل إلا إذا قهرها عضليا، إذا أظهر عضلاته وقوته. قال القرطبي رحمه الله ولم يأمر الله بالضرب في القرآن إلا في موضعين، في الحدود العظام هناك في الزنا والقذف، وها هنا في النشوز واضربوهن. هذا الضرب أيها الإخوة الكرام مقيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح، وقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه، ضرب الوجه حرام ما يجوز، لا زوجة ولا طفل ولا غيره. ثم بعد ذلك أن يكون ضربا خفيفا لا يبضع لحما ولا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يسبب عاهة، قالوا كاللكزة ونحوها، لكزة هكذا دفعة، أو بعضهم يعبر به المسواك، يضربها به يعني المسواك، يعني هو تعبير عن حالة من الغضب والضيق والتبرم. الزوج يقول لها أنا قد ضقت بك ذرعا، أنا متبرم من هذه الحالة. ليس المقصود الانتقام ولا التشفي ولا التعذيب، وليس مقصودا من ذلك أن الزوج يعبر عن حالة نفسية عنده هو، فبعض الناس يريد باسم الدين أن يجعل المرأة رقيقة كأنها أمة عند هذا الرجل، وبعض الناس باسم الدين يريد أن يجعل المرأة سيدة مطاعة والرجل ليس إلا عبدا ذليلا. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي والجافي عنه. ثم من ناحية المصالح والمفاسد، ما قيمة لكزة توجه للمرأة أو لطمة على رأسها أو على كتفها في مقابل هدم كيان الأسرة وتشريد الأبناء وحصول العداوة والبغضاء بين أهل الزوج وأهل الزوجة؟ لا شك أن مفسدة تلك اللكزة أو الدفعة أو الضربة دون مفسدة الفرقة والطلاق وإيغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام أولا الإسلام لم يأمر بضرب النساء كلهن ولا بعضهن وإنما هي حالة مخصوصة وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله ثم ثانيا هذا الضرب ليس علاجا أوليا وإنما هو بعد مرحلة أولى وثانية ثم ثالثا هذا الضرب ليس على إطلاقه بل هو محكوم بضوابط الشرع فضرب الوجه حرام ضرب المقاتل حرام الأماكن التي تؤثر يعني وقد تؤدي إلى مقتل حرام الضرب المبرح حرام ولذلك الذي يكسر يد زوجه أو الذي يدمي وجهها هذا ليس برجل هذا ليس برجل لأن هذا يتنافى مع الرجولة ولذلك ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله فإن أطعنكم لو أنهن رجعنا عن حالة النشوز واستقمنا على أمر الله وأطعنكم أيها الأزواج فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تتجاوزوا لا تتعدوا حدود الله لا تظلموا وتذكروا أن الله هو العلي الكبير جل جلاله العلي جل جلاله علو الذات فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده ثم علو المكانة والصفات جل جلاله ولله المثل الأعلى ثم إنه الكبير الكبير في ذاته الكبير في صفاته جل جلاله الكبير في أفعاله قد وصف جل جلاله نفسه بأنه الكبير في ستة مواضع من القرآن ودائما يقرن الكبير بالعلي أو بالمتعال وهو الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فالحكم لله العلي الكبير قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جل جلاله إن الله كان عليا كبيرا إذا أردت أن تظلم الزوجة تذكر أن الله فوقك وهو أقدر عليك منك عليها صحيح أنك معها وحدكما في البيت لكن الله يراكما الله يسمع ويرى يسمع ردك عليها وظلمك إياها وبغيك في حقها وهو قادر على أن ينتقم منك قد مضى معنا أن الصحابي أبا مسعود رضي الله عنه لما جلد عبده النبي عليه الصلاة والسلام جاء من خلفه قال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فالتفت فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله قال أما لو لم تفعل لفحتك النار فها هنا أيضا الزوجة أخطأت نشزت طيب وعظتها هجرتها ضربتها فاستقامت خلاص فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا طيب بعد ذلك حالة أخرى حصل الشقاق بين الزوجين ساءت عشرتهما ضاقت أنفاسهما تكدر صفوهما صار اللؤم شريعة متبادلة بينهما ها هنا الله جل جلاله يأمرنا بأن نتدخل ماذا نصنع يا ربنا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الحكم لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا ذا علم بصيرا بالواقع صبورا على حل الإشكال لا بد من هذه الأمور الستة هذا الحكم الذي نبعثه من أهله ومن أهلها لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا وأن يكون ذا علم بصيرا بالواقع بصيرا بواقع هذين الزوجين بصيرا ثم لا بد أن يكون صبورا أن يكون متحليا بالصبر قال أهل العلم وهذا الحكم يخلو بالزوج يقول له ماذا تريد منها؟ أتحب فراقها؟ أتحب فراقها؟ ماذا آخذ لك منها؟ فإن قال الزوج نعم أحب فراقها وأريد أن تستخلص لي منها بعض المال، علم أن النشوز منه هو. أما إذا قال لا بل أنا على صحبتها حريص وفي بقائها راغب ولكنني أريد منها أن تطيع أمري، أن تطبخ طعامي وتغسل ثيابي وأن ترتب فراشي وأن ترعى عيالي وأن لا تخرج من البيت إلا بإذني، يعني أتى بأمور هي من مقتضى عقد الزوجية، فهاهنا يعلم أن النشوز منها. وكذلك الحكم الآخر يخلو به الزوجة يقول لها ماذا تريدين منه؟ أتحبين فراقه؟ هل أنت على استعداد لأن تفادي نفسك به المال؟ فإذا قالت بلى هذا الرجل أنا لا أطيقه في قصر قامته ودمامة وجهه وكثرة غطيطه، وبعد ذلك بدأت تذكر وقالت أنا على استعداد لأن أبذل كل بيضاء وصفراء من أجله الخلاص، فهاهنا يعلم بأن النشوز من قبلها، من قبله هي، من قبلها هي. أما إذا قالت لا بل أنا أريد البقاء معه لكنه رجل غضوب سيء الخلق كثير العتاب ومتذمر بالليل والنهار متبرم بحاله، فهاهنا يعلم بأن النشوز منه لا منها. هاهنا أرشد ربنا الحكمين إلى إصلاح نيتهما، قال إن يريدا إصلاحا، إن يريد الحكمان إصلاحا، ما يذهب الحكم بنية يعني إنه يريد أن يخلص يقول والله أصلا الحكاية دي من أولها أنا ما كنت موافق عليها والزول ده أصل بيشبهنا لا مننا، لكن يا أخي إن شاء الله ربنا يخلصنا، يبدأ الكلام مع الزوجة بهذا الأسلوب، هذا ما يريد إصلاح. أو أن الآخر يذهب إلى الزوج يقول له والله يا أخي ما أعرف الرماك الرمية ديشنا، يا أخي النساء سواها كثير وربنا ما ضيق عليك يا أخي، يا أخي لا داير أسمع منك لا تسمن، ما نكتر كلام، كلام الكثير ما له داعي، هذا ما يريد إصلاح. لا، الله جل جلاله يرشد الحكم، لذلك ذكروا أن عمر بن الخطاب بعث حكمين ففشل في الإصلاح فعلاهما بدرته ضرب، قال لهم لو أصلحتما نيتكما لأصلح الله بينهم، لأن الله يقول إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما. للمفسرين قولان، القول الأول بأن الضمير يعود إلى الحكمين يوفق الله بينهما فيكون قولهما واحدا، والقول الثاني يوفق الله بينهما أي بين الزوجين. مسألة التحكيم يعني فيها كلام وبعض المباحث الفقهية، هل الحكمان وكيلان أم قاضيان، ثم ما الذي يلزم لو أنهما قضيا بالفرقة، يأتي الكلام عنها في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.